أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر، عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. حقيقة حالة مضحكة، الإنسان عندما يفكر في هذه الحالة يعني يضحك منها. الإنسان يطلب الغنى فيأتيه المال ويبخل على نفسه، لا يصرف على نفسه على عائلته، فيعيش عيشة الفقراء التي ماذا؟ هرب منها، هو هرب من عيشة الفقراء، وفاته الغنى الذي هو ماذا؟ الذي طلبه. وفي الدنيا يعيش ماذا بالنتيجة؟ فقيرا، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. أجعلنا الله وإياكم من البخل. طبعا نحن عادة عندما نسمع البخل نقول نحن لسنا ببخلاء، لا، أحيانا لعلي أكون بخيلا في بعض الجوانب، وإن كنت كريما في جوانب أخرى. نعم، وصل بنا الكلام إلى أقسام الجنس. قلنا سابقا إن الجنس يمثل جزء الحقيقة الأعم. الجنس جزء حقيقة الإنسان، مثلا الحيوان جنس للإنسان، يمثل جزء حقيقته الأعم الذي ماذا يكون في غير الإنسان كالفرس والأسد وما إلى ذلك. فهو يمثل جزء الحقيقة، لكن هذا الجزء يكون أعم. الآن سنبين الجنس بطريقة أخرى إن شاء الله، هذه الطريقة تأتيكم بشكل لعله أكثر تفصيلا في كتاب المنطق إن شاء الله. نقول الجنس يمثل تمام الحقيقة، تمام الحقيقة. كيف؟ نقول سابقا كنا نلاحظ الجنس ننسبه إلى حقيقة واحدة، إلى حقيقة واحدة. أنسب الحيوان إلى الإنسان، فماذا يمثل الحيوان بالنسبة للإنسان؟ يمثل جزء حقيقته، يمثل جزء حقيقته. الآن أنسب الحيوان مثلا إلى أكثر من كلي، أنسبه إلى الإنسان والفرس والأسد والطير وما إلى ذلك، أنسبه إلى حقائق متعددة، أو أنسبه إلى جزئيات وهذه الجزئيات مختلفة في الحقائق. ماذا يحدث هنا؟ أقول تمام الحقيقة التي تشترك بين هذه الحقائق المختلفة هي ماذا؟ هي الحيوان. المطلب فيه نوع من الصعوبة والدقة، أرجو أن تكونوا معي. الآن عندنا كما مثل المصنف، عندنا إنسان، فرس، أسد. إنسان، فرس، أسد. الحيوان جزء حقيقة الإنسان، الحيوان جزء حقيقة الفرس، الحيوان جزء حقيقة الأسد. جيد، إذا جئنا للإنسان نجده حقيقة تختلف عن الفرس، إذا جئنا للفرس نجده حقيقة تختلف عن الأسد، الأسد يختلف عن الإنسان والفرس، وهكذا. فهذه ماذا؟ حقائق مختلفة، عندنا حقائق مختلفة. كل حقيقة من هذه الحقائق الحيوان يمثل جزءها، لكن إذا لاحظنا هذه الحقائق المتعددة نجد أن الحيوان يمثل تمام الحقيقة التي تشترك بين هذه ماذا؟ الحقائق المختلفة، تمام الحقيقة المشتركة. أرجو أن تدققوا على هذه الكلمة المشتركة، ليس تمام الحقيقة. تمام حقيقة الإنسان هو الحيوانية الناطقية، تمام حقيقة الفرس مثلا الحيوانية الصاهلية، تمام حقيقة الأسد الحيوانية الزائرية إن صح التعبير. لا، ليس كلامي عن تمام حقيقة الإنسان، لا، كلامي عن تمام الحقيقة التي تشترك بين الإنسان والفرس والأسد. ما هي الحقيقة التي تشترك بين الإنسان والفرس والأسد؟ هي الحيوان. الحيوانية حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس والأسد. فمن هنا نستطيع أن نعرف ماذا؟ نقول الجنس هو ماذا؟ هو الحقيقة أو تمام الحقيقة المشتركة بين الكليات أو الجزئيات المختلفة بالحقائق. لا أدري هل وصلت الفكرة أو لا، الفكرة فيها نوع من الدقة، لكن إذا ركزتم عليها المسألة تسهل إن شاء الله. الإنسان حقيقة، الفرس حقيقة، الأسد حقيقة، الناطق يميز الإنسان عن الفرس والأسد وغيرها، الصاهل يميز الفرس عن الإنسان والأسد وغيرها، الزائر فصل الأسد، الزائر من الزئير فصل الأسد، ماذا هذا الفصل يميز الأسد عن الفرس والإنسان وغيرها. فنرى أن الناطق خاص بالإنسان، الصاهل خاص بالفرس، الزائر خاص بالأسد. ما هي الحقيقة المشتركة بين هذه الحقائق؟ هي الحيوانية. الحيوانية جنسون، فالذي يمثل تمام الحقيقة المشتركة بين الكليات أو الجزئيات المختلفة بالحقائق، هنا ماذا نقول؟ هذا نقول عنه ماذا؟ نقول عنه إنه جنسون. فالجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الكليات المختلفة بالحقائق أو ماذا؟ الجزئيات أيضا المختلفة بالحقائق. لماذا نقول مختلفة بالحقائق؟ لأننا إذا جئنا بجزئيات مثلا وغير مختلفة بالحقائق فلا يكون تمام الحقيقة بينها جنسا. مثلا نقول زيد وعمر وبكر وخالد وهند وزينب وفاطمة إلى آخره، هذه جزئيات كثيرة، لكن كلها تشترك في حقيقة واحدة. فتمام الحقيقة المشتركة بينها هي ماذا؟ النوع وليس الجنس، وهو الإنسان. الجنس يمثل جزء الحقيقة بالنسبة إليها، ليس تمام الحقيقة. فلهذا لاحظنا سابقا كنا نقول الجنس جزء الحقيقة، وهذا صحيح، الجنس جزء الحقيقة. إذا لاحظنا الحقيقة الواحدة فالجنس جزء الحقيقة، لكن إذا تكثرت الحقائق ولاحظنا الحقيقة التي تشترك بين هذه الحقائق المتكثرة نقول هذه الحقيقة التي تشترك بينها نسميها بالجنس. قال، نقرأ هذا المقدار وإن شاء الله ندخل في بيان أصل المطلب. هذا مقدمة، هذا الذي ذكرناه الآن مقدمة وتمهيد للمبحث الذي نريد أن نبينه، وهو أقسام الجنس. قال: اعلم أن الجنس يمثل تمام الحقيقة المشتركة بين الكليات أو الجزئيات المختلفة بالحقائق، كما في الإنسان والفرس الأسد، فهذه كليات تختلف في الحقائق، فحقيقة الإنسان تختلف عن حقيقة الفرس، وحقيقة الفرسي تختلف عن حقيقة الأسد وهكذا. والحقيقة التي تشترك فيها هذه الكليات المختلفة هي الحيوان، عفوا، وتمام الحقيقة التي تشترك فيها هذه الكليات المختلفة هي الحيوان. جيد، إذن يمكن تعريف الجنس بأنه تمام الحقيقة المشتركة بين الكليات أو الجزئيات المختلفة بالحقائق. جيد، بحثنا ما هو؟ بحثنا هو عن أقسام الجنس. نريد أن نقسم الجنس إلى ثلاثة أقسام: جنس عال، وجنس سافل، وجنس متوسط. الجنس ثلاثة أقسام: عالي وسافل ومتوسط. تقول لي شيخنا يعني عندنا أكثر من جنس؟ نعم، شيء واحد، حقيقة واحدة يمكن أن يكون لها أكثر من جنس. حقيقة واحدة لها ماذا؟ أجناس متعددة. هذه الأجناس لها سلسلة. جنس منها نسميه ماذا؟ الجنس السافل، وجنس منها نسميه جنسا عاليا، وجنس نسميه ماذا؟ بالجنس المتوسط. هذا سيتبين إن شاء الله ويتضح بالأمثلة والبيان الذي نذكره الآن إن شاء الله. جيد، الآن نريد أن نبين ماذا؟ نريد أن نبين كيف أن الحقيقة الواحدة لها أكثر من جنس، ونريد أن نبين ما هو الجنس السافل، وما هو الجنس العالي، وما هو الجنس المتوسط. أرجو أن تكونوا معي. إلى أي شيء نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى أنه كيف أن للحقيقة الواحدة أكثر من جنس. من خلال هذا نصل إلى بحثنا، وهو ما المراد من الجنس العالي، ما المراد من الجنس السافل، ما المراد من الجنس المتوسط. الآن نرجع إلى الأمثلة التي أخذناها سابقا، وهي الإنسان والفرس والأسد. ما هي الحقيقة المشتركة بينها؟ تمام الحقيقة المشتركة بينها ما هي؟ هي الحيوانية. جيد، رأينا أن الإنسان له حقيقة، الفرس له حقيقة، الأسد له حقيقة، وتمام الحقيقة التي تشترك فيها هذه الكليات ماذا؟ هي الحيوانية. جيد، إذا جئنا إلى هذه الكليات الثلاثة، الإنسان والفرس والأسد، أضفنا إليها حقيقة أخرى لا تدخل في الحيوانية، ليست من الحيوانات. نأتي إلى الإنسان والفرس والأسد ونضيف له حقيقة أخرى، يعني نجعل معها حقيقة ثالثة رابعة ليست داخلة تحت ماذا؟ تحت حقيقة الحيوان، ليست من الحيوانات، وهي النبات. النبات نقول هكذا: عندنا إنسان وفرس وأسد ونبات. إنسان، فرس، أسد، نبات. جيد، أسألك الآن، الحيوان يمثل تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس والأسد والنبات؟ لا، الحيوان جنس، صحيح، جنس للإنسان، جنس للفرس، جنس للأسد، لكنه هل هو جنس للنبات؟ لا، النبات ليس حيوانا. إذن أرجع وأسأل: ما هي تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس والأسد والنبات؟ تمام الحقيقة التي تشترك فيها هذه الأمور الأربعة ما هي؟ تقول لي: الجسم النامي. لماذا؟ لأن الإنسان جسم نام، الإنسان جسم من الأجسام وهو ينمو، الفرس كذلك، الأسد كذلك، النبات كذلك. فالجسم النامي تمام الحقيقة التي يشترك فيها الإنسان والفرس والأسد والنبات. إذن إذا رجعنا إلى التعريف السابق للجنس، قلنا الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الكليات أو الجزئيات المختلفة بالحقائق. فنقول الجسم النامي ماذا؟ جنس للإنسان والفرس والأسد والنبات. طبعا أنتم ركزوا على الإنسان لأننا سوف نأخذه مثالا فيما يأتي. إذن الحيوان جنس للإنسان، الجسم النامي جنس ثان للإنسان، جنس آخر. جيد، أيضا هنا نأتي إلى هذه الأمثلة التي أخذناها أخيرا، الإنسان، الفرس، الأسد، النبات، نضيف لها حقيقة أخرى، نضيف لها حقيقة أخرى ليست من ماذا؟ من الأجسام النامية، ليست من الأجسام النامية، وهي الحجر مثلا. نقول الإنسان والفرس والأسد والنبات والحجر. ما هي تمام الحقيقة التي تشترك فيها ماذا؟ هذه الحقائق المختلفة، هذه الكليات. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة المشتركة بينها هي الجسمية، الجسم المطلق كما يعبرون عنه، الجسم مطلق، الجسم وليس جسما ناميا، الجسم المطلق. الحجر جسم، النبات جسم، الأسد جسم، الفرس جسم، الإنسان جسم. فتمام الحقيقة التي تشترك بين الإنسان والفرس والأسد والنبات والحجر هي ماذا؟ الجسمية. إذن الجسم المطلق جنس لهذه الأمور. فالإنسان جنسه الحيوان، هذا جنس أول. جنس الثاني الجسم النامي، الجنس الثالث عفوا الجسم المطلق، هذا الجسم المطلق أيضا جنس ماذا؟ للإنسان. فرأينا أن الشيء الواحد له أكثر من جنس، له أكثر من جنس. فإذا جئنا إلى سلسلة أجناس الإنسان، نقول الإنسان هكذا: جنسه الأول الحيوان، جنسه الثاني الجسم النامي، جنسه الثالث الجسم المطلق، جنسه الرابع والأخير هو ماذا؟ الجوهر، وسيأتي إن شاء الله تعريفه. فالإنسان حيوان، جسم نام، جسم مطلق، ماذا؟ جوهر. هذه كلها أجناس للإنسان. لا ننسى محل بحثنا، نحن نريد أن نبين أن الجنس ثلاثة أقسام: عال وسافل ومتوسط. أتوقع بهذا البيان عرفتم ما المراد من السافل، وما المراد بالعالي، وما المراد من المتوسط. الجنس السافل هو الجنس الذي يكون بعد النوع مباشرة. ما هو الجنس الذي يأتي بعد نوع الإنسان مباشرة؟ هو الحيوان. الحيوان جنس سافل للإنسان. ما هو الجنس ما هو الجنس العالي؟ الجنس العالي هو الجنس الذي ليس بعده جنس، لا يوجد بعده جنس، وهو الجوهر. فعرفنا الجنس السافل وعرفنا الجنس العالي. ما بين السافل والعالي هذا نسميه ماذا؟ جنسا متوسطا، جنسا متوسطا. قال: وإذا أضفنا لهذه الكليات كليا آخر لا يشترك معها في الحيوانية كالنبات. هذا مهم، لا يشترك معها في الحيوانية، لأنه هو مهما أضفنا كليات أخرى تشترك في الحيوانية، يبقى الجنس المشترك بينها هي ماذا؟ هو ماذا؟ هو الحيوان. لا، لابد أن نأتي بجنس ليس بحيوان. جيد. قال: نجد أن هناك حقيقة أخرى تشترك فيها هذه الكليات. ما هي الكليات؟ الإنسان والفرس والأسد والنبات، وهي الجسم النامي. فكل هذه الكليات يحمل عليها ماذا؟ الجسم النامي. قال: وإذا لاحظنا الجسم النامي نجد أنه أيضا يمثل تمام الحقيقة المشتركة بين الكليات المختلفة في الحقيقة، إذن فهو جنس أيضا. وإذا أضفنا لها كليا آخر لا يشترك معها في كونه ناميا، ليس جسما ناميا، كالحجر، وجدنا أنها تشترك في حقيقة واحدة أيضا، وهي الجسم المطلق. فكل من الإنسان والفرس والأسد والنبات والحجر هي من الأجناس، عفوا، من الأجسام. فالجسم جنس أيضا، وهذه الأجناس كلها تكون أجناسا للإنسان ونحوه. فالشيء الواحد يكون له أكثر من جنس واحد. فأجناس الإنسان: أولا الحيوان، وهو أول جنس له، وهذا ماذا؟ هو الجنس السافل. الثاني الجسم النامي. الثالث الجسم المطلق. الرابع الجوهر، وهو آخر الأجناس ولا جنس بعده، وهذا نسميه ماذا؟ جنسا عاليا. والجنس الذي يكون بعد النوع مباشرتين يسمى بالجنس السافل، والجنس الأخير يسمى بالجنس العالي، وما بين السافل والعالي يسمى جنسا متوسطا. هذا المطلب حاولوا أن تركزوا فيه، فيه نوع من الصعوبة كما قلنا، وحاولوا أن تستخرجوا ماذا؟ الأجناس المتوسطة والسافلة والعالية للنبات والحجر. النبات والحجر، ما هو جسمه المتوسط؟ ما هو جسمه السافل؟ ما هو جسمه العالي؟ لأن السلسلة بالنتيجة كأنما اتضحت عندنا. قال: فالجسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عال وسافل ومتوسط. تنبيه: الجوهر هو الذي إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه. عندنا جوهر وعندنا عرض، هذان قسمان للماهية، وإن شاء الله إذا أخذتم لاحقا، يعني بعد المنطق، بعد كتب أعلى، تأخذون بداية الحكمة، هذه المطالب بنتيجة يتعرض لها السيد الطباطبائي قدس الله نفسه هناك. على كل حال، عندنا جوهر وعندنا عرض، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بسيط، وهو أن الجوهر إذا وجد لا يحتاج إلى شيء يعرض عليه، يوجد فيه، بخلاف العرض. دائما اجعلوا في ذهنكم هكذا: عندنا جدار وعندنا لون الجدار. الجدار عندما يوجد لا يحتاج إلى شيء يعرض عليه، لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، بينما البياض ليحتاج إلى جسم يعرض عليه. ليس عندنا شيء في الخارج اسمه بياض. مثال أوضح: الإنسان عندما يوجد في الخارج لا يحتاج إلى شيء يعرض عليه، لا هو شيء قائم بنفسه في الخارج، هذا نسميه جوهر. أنا الآن جوهر. العلم هل يوجد شيء في الخارج اسمه علم؟ الآن أقول لك: اذهب إلى السوق وإتني بعلم. تقول لي: هذا كلام غير عقلائي. لا يوجد شيء اسمه علم. علم لا يوجد. العلم يعرض على الإنسان، يعرض على الإنسان، فهذا نسميه بالعرض. عندما يوجد يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، هذا نسميه بالعرض. الجوهر لا، عندما يوجد لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه. كثير كثير من الأمثلة، القيام، القعود، هذه لا يمكن أن توجد في الخارج، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى موضوع لكي توجد فيه. فقال الجوهر هو الذي إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه. في قبال العرض الذي لا يمكن أن يوجد إلا في موضوع، فالإنسان جوهر، لأنه لا، لأنه يوجد قائم، عفوا، لأنه يوجد قائما بنفسه، لا يحتاج إلى موضوع. بينما العلم عرض، لأنه لا يمكن أن يوجد إلا في شيء يعرض عليه، عفوا، إلا في موضوع يعرض عليه. قال والجوهر خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. هذه الأقسام إن شاء الله يعني تأخذونها في الفلسفة إن شاء الله. ومن أقسام العرض، العرض هناك خلاف في أقسامه، لعله المعروف هو أنه تسعة أقسام. فقال ومن أقسام العرض، لم يذكر الأقسام كلها، الكم كالخمسة، هذا الخمسة كم لتر من المي، هذا كم، هذا عرض يعرض على الجسم مثلا. قال والكيف، كيفية، كيفية الشيء، كالعلم والانحناء والزوجية، هذا الآن العلم كيف يعرض على ماذا؟ على الرجل مثلا، على الإنسان بالنتيجة. الانحناء، أنا عندما أنحني، انحنى ظهري مثلا، انحنيت لحمل شيء، هذا ماذا؟ هذا كيف. الزوجية، الأربعة كيفيتها أنها ماذا؟ زوج. وهكذا الأمثلة كثيرة. والأين يعني الزمان، والمتى يعني المكان، وهناك ماذا؟ أقسام أخرى، الواضع والجدة وما إلى ذلك، وأن ينفعل وأن إلى آخره، تذكر في محلها. ذكرناها فقط من باب يعني الفائدة الجانبية إن صح التعبير. قال أقسام الفصل، طبعا أنا أشعر أن الدرس مشوش، أرجو أن تعذروني لأن هذا بعد كورونا والله الحمد، نسأل الله أن يعافيكم. قال أقسام الفصل: اعلم أن النوع الذي تقدم تعريفه يسمى بالنوع الحقيقي. قلنا سابقا، عفوا، عرفنا سابقا النوع بأنه ماذا؟ قلنا النوع هو تمام حقيقة موضوعه الجزئي. قلنا هذا مثلا زيد وعمر وهند وكذا، هذه تمام حقيقة هذه الجزئيات، ما هي؟ الإنسان. فالإنسان نسميه ماذا؟ نسميه نوعا، نسميه نوعا. جيد، هذا الذي تقدم يسمى بالنوع الحقيقي. النوع الحقيقي في قبال النوع الإضافي. فالنوع نوعان، أرجو أن تركزوا معي، عندنا اصطلاحان للنوع، ولا نريد أن نقسم النوع، لا، النوع هو نوع واحد قد تقدم. هذا النوع لكي نميزه عن نوع آخر سميناه بالنوع الحقيقي. في قبال النوع الإضافي، النوع الإضافي في الحقيقة ليس نوعا، يعني ليس بالضرورة أن يكون نوعا حقيقيا كما سيتبين إن شاء الله. فعندنا اصطلاح أول للنوع وهو الذي تقدم مثل الإنسان، عندنا اصطلاح آخر للنوع نسميه بالنوع الإضافي. ما هو النوع الإضافي؟ هو الكلي الذي فوقه جنس، كل كلي يوجد فوقه جنس نسميه بماذا؟ بالنوع الإضافي. أي كلي، أي كلي فوقه جنس نسميه بالنوع الإضافي. الآن نرجع إلى مثال الإنسان والسلسلة، نقول الإنسان كلي، الإنسان كلي فوقه الحيوان، إذن هو ماذا؟ نوع إضافي. طبعا الإنسان نوع حقيقي أيضا، يعني الإنسان نوع حقيقي وإضافي أيضا. الإنسان فوقه الحيوان كلي، فالإنسان ماذا؟ نوع إضافي. يعني الإنسان بالإضافة إلى هذا الكلي هو نوع. جيد، نأتي إلى الحيوان. الحيوان فوقه كلي أو لا؟ نعم فوقه كلي، وهو الجسم النامي. نقول الحيوان نوع إضافي، يعني نوع بالإضافة إلى الجسم النامي، لكنه ليس نوعا حقيقيا. الحيوان ليس نوعا حقيقيا، هو جنس، لكن بما أنه يوجد فوقه جنس فنقول هذا ماذا؟ نوع إضافي. الجسم النامي نفس الكلام، فوقه جسم، عفوا نعم، فوقه جنس، فنقول الجسم النامي بما أنه فوقه جنس وهو الجسم فنقول هذا كلي، عفوا هذا نوع إضافي. كذلك الجسم فوقه الجوهر، نقول الجسم المطلق نوع إضافي بالإضافة إلى الجوهر. الجوهر نوع إضافي؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد فوقه ماذا؟ لا يوجد فوقه جنس آخر. فالكلي الذي فوقه جنس نسميه بالماذا؟ نسميه بال، اللهم صل على محمد وآل محمد، نسميه بالنوع الإضافي. هذا الذي ذكرناه تمهيد لما نريد أن نذكره الآن، وهو أقسام الفصل. الفصل نقسمه إلى فصل قريب وفصل بعيد، فصل قريب وفصل بعيد. ما علاقة الفصل بين النوع الإضافي؟ ما علاقة الفصل بين النوع الإضافي؟ الفصل القريب والبعيد لا يمكن أن يفهم إلا إذا فهم المراد من النوع. فهذا الذي ذكرناه الآن مقدمة لكي نفهم ما المراد من الفصل القريب وما المراد من الفصل البعيد. جيد، الآن نأتي إلى الحيوان. نأتي إلى الحيوان، نسأل ما هو فصل الحيوان؟ عفوا، نعم، ما هو فصل الحيوان؟ اليوم طبعا شوشت عليكم الدرس كلش، أعتذر. ما هو فصل الحيوان؟ نقول الحيوان فصله هو الحساس المتحرك بالإرادة. الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. جسم نام هذا جنس الحيوان، وفصله هو الحساس المتحرك بالإرادة. جيد، الحساس المتحرك بالإرادة هذا فصل الحيوان، طبعا كله الحساس المتحرك بالإرادة هذا فصل الحيوان، يسمى فصلا مركبا. على كل حال الحساس المتحرك بالإرادة فصل الحيوان. جيد، أسألك، هذا الحساس المتحرك بالإرادة إذا نسبناه إلى الإنسان، إذا نسبناه إلى الإنسان، الإنسان بالنسبة إليه ماذا يكون؟ الإنسان نوع تحت نوع الحيوان. الآن الحيوان نوع، نوع ماذا؟ إضافي، وليس نوعا حقيقيا. الحيوان نوع إضافي، الإنسان أيضا نوع. الحساس المتحرك بالإرادة فصل للحيوان، ونقول أيضا فصل للإنسان، لكنه فصل بعيد. فالحساس المتحرك بالإرادة فصل قريب للحيوان وفصل بعيد للإنسان. فما هو الفصل القريب وما هو الفصل البعيد؟ الفصل القريب هو الفصل الذي ينسب إلى نوعه الذي يساويه. الحيوان نوع يساوي الحساس المتحرك بالإرادة، يساويه. وقد تقدم سابقا ما المراد من المساواة. لا يوجد عندنا حيوان هو ليس حساس متحرك بالإرادة. فإذا نسبنا الحساس المتحرك بالإرادة إلى الحيوان الذي يساويه، إلى النوع الذي يساويه، نعبر عنه ماذا؟ بالفصل القريب. أما إذا نسبناه إلى النوع الذي تحت نوعه الذي يساويه سميناه ماذا؟ سميناه بالفصل القريب. ففصل واحد، فصل واحد يسمى بالقريب بالنسبة إلى نوعه، ويسمى بالبعيد بالنسبة إلى النوع الذي تحت نوعه. قال: والفصل إذا نسب، ما أدري إحنا قرأنا بالبداية ولا، أعلم أن النوع الذي تقدم تعريفه يسمى بالنوع الحقيقي، وهناك اصطلاح آخر للنوع يسمى بالنوع الإضافي، وهو الكلي الذي فوقه جنس. فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه، فيشمل النوع الحقيقي وغيره. فالإنسان نوع حقيقي لأنه تمام الحقيقة للجزئيات، وإضافي لأن فوقه جنس، لأن فوقه جنس وهو لأن فوقه جنس وهو الحيوان. والحيوان نوع إضافي لأن فوقه الجسم النامي، وهكذا إلى الجوهر الذي ليس نوعا إذ لا جنس فوقه. والفصل إذا نسب إلى النوع سمي، إلى النوع المساوي له، سمي بالفصل القريب، وإذا نسب إلى النوع الذي تحت نوعه سمي بالفصل البعيد. مثلا: فصل الحيوان هو الحساس المتحرك بالإرادة وهو مساو للحيوان الذي نوعه. باقي العبارة أنتم اقرأوها، لا طاقة لي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرجو العناية بهذا المطلب، وإذا هناك أسئلة لعله لم يتضح فيه شيء فأنا بالخدمة إن شاء الله. ولا ننسى أنه حاولوا أن توجدوا بعض الأمثلة.